والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 وألف، المحاضرة الثالثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من الكتب المختصرة في الفقه، وهو نور البصائر والألباب العلامة السعدي رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب صفة الطهارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الطهارة. إذا قضى الإنسان حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها وتجزيه إذا اقتصر عليها،
ولكن الأفضل إذا قضى الإنسان حاجته، إذا أراد الإنسان يقضي حاجته من بول أو غائط، قضى حاجته من بول أو غائط، استجمر بثلاثة أحجار ونحوها وتجزيه إذا اقتصر عليها، ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء. استجمر بثلاثة أحجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن مسعود: ابغيني ثلاثة أحجار، ولما توب حجرين وروثة ألقى الروثة، وقال ابغيني ثالثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن استجمر واستعمال الحجارة ونحو الحجارة من الخرق وغير ذلك والمناديل وكل شيء يزيل الخارج بشرط ألا يكون محترما كأوراق العلم وغير ذلك، فيستجمر بثلاثة أحجار. والنبي قال: من استجمر فليوتر. استجمر بثلاثة أحجار، استجمر بالحجارة فإنه يستجمر بثلاثة أحجار، لا بد من الثلاثة حتى لو حصل النقاء بأقل من الثلاثة. أما إذا لم يحصل النقاء بالثلاثة فإنه يزيد على الثلاثة، ولكن المستحب له أن يقطع ذلك على وتر، فيستجمر بثلاثة أحجار ونحوها كما قلنا من الخراق والمناديل وغير ذلك، وتجزيه إذا اقتصر عليها، أي إذا اقتصر على الأحجار ولم يستعمل الماء أجزأه ذلك. قد يقول قائل: لكن الأحجار نعم تزيل الخارج كجر أو جرم، ولكن تبقى الرائحة. نقول: فإنها معفو عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، فإذا اقتصر على استعمال الحجارة فلا يكلف بغير ذلك حتى ولو بقيت رائحة فإنها معفو عنها، المهم أن يزول الخارج. قال: ولكن الأفضل أن يستنجي بعدها بالماء، فيجمع بين الاستجمار وبين الماء، وذلك لأن الماء يزيل الرائحة. وإذا كان سيقتصر على إما الاستجمار وإما الاستنجاء، فالاقتصار على الاستنجاء أولى، لأنه تحصل به فائدتان: الأولى إزالة الخارج، والثانية إزالة الرائحة أيضا، فهذه أفضل. ولو جمع بين الاستجمار والاستنجاء فبدأ بالاستجمار فأزال بالحجارة حتى لا تباشر يده النجاسة، ثم أعقب ذلك باستعمال الماء، فهذا أفضل. وإن لم يأتي حديث في ذلك في الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لكن من جهة المعنى ومن جهة المقصد فهذا أفضل، لأنه أمكن في الطهارة وأفضل، لكن لم يأتي في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخارج من الغائط أو البول إما أن يستعمل حجارة ثلاثة أحجار، وإما أن يستعمل ماء. استعمال حجارة فلابد من ثلاثة أحجار، أو كما يقولون حجر لو كان له ثلاثة رؤوس فلا حرج، لو كان له ثلاثة رؤوس فتقوم مقام ثلاثة أحجار لو له ثلاثة رؤوس، ولا يقتصر على حجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على حجرين وأراد ثالثا، وقال من استجمر فليوتر، وأقل الوتر في ذلك هو الثلاثة. فيستجمر أو يستنجي، يستعمل الماء، وإن جمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء فلا حرج، وإن اقتصر على الاستجمار فلا حرج، سواء كان هذا لإزالة الغائط أو لإزالة البول. نعم.
فإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه ورفع الحدث، أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها، ثم قال بسم الله ثم يتمضمض.
نعم. هذا بالنسبة لإزالة الخارج. ثم إذا أراد أن يتطهر، إذا أراد أن يتطهر فإما أن تكون طهارته الحدث الأصغر، وإما أن تكون طهارته الحدث الأكبر. في الحدثين الأصغر والأكبر لا بد من النية، والنية لا بد منها، ولا تصح الطهارة بغير نية، وذلك لأن الطهارة عمل، والعمل لا بد له من النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولهذا إذا غسل أعضاء الوضوء من غير نية الطهارة فإنها لا تجزئه، ولو غسل بدنه كله من غير نية الطهارة فإنها لا تجزئه. رجل انغمس في الماء ساعات يسبح في الماء وهو جنب ثم خرج، فهل يجزئ انغماسه من غير نية رفع الحدث أم لا بد أن يعود فيعمم بدنه بالماء؟ الجواب لا بد أن يعود فيعمم بدنه بالماء، لأنه لا بد أن ينوي رفع الحدث، ينغمس ويعمم بدنه كله بالماء مع نية رفع الحدث. كذلك غسل هذه الأعضاء، الفرق بين غسل هذه الأعضاء نظافة وبين غسلها طهارة هو النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول ينوي بقلبه رفع الحدث أو نوى الطهارة للصلاة ونحوها. نعم. ثم قال،
ثم قال بسم الله،
يبدأ بقى في أعمال الوضوء، فيبدأ بالبسملة، والبسملة سنة وليست واجبة ولا شرطا، كما قال بعض أهل العلم، بل هي مستحبة. ودليل الاستحباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه مقال، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن قد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كحديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه من غير ذكر تسمية في صفة وضوء النبي، ولم يذكر عثمان تسمية ولم يذكر عبد الله بن زيد تسمية، فدل هذا على أن هذا يكون حاملا النفي هنا لوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على الكمال، فيكون هذا الاستحباب وليس الوجوب، ذكر الله عند الوضوء يكون الاستحباب وليس الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الواصفون وضوءه ولم يذكر تسمية كما في الصحيحين، عبد الله بن زيد لم يذكر تسمية ولا عثمان رضي الله عنه ذكر تسمية، فدل هذا على أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وهذه التسمية تكون عند البداء. نعم. يسمي ثم يغسل يديه. نعم.
تسمية شيخنا داخل الحمامات الموجودة الآن،
تسمية داخل الحمامات بعض أهل العلم يرخص فيها، لأن هذه الحمامات صارت فيها أماكن للوضوء وكذا، وأماكن لقضاء الحاجة، يعني حمام واسع بعيد، مكان قضاء الحاجة بعيد عن الوضوء، وقالوا هذا الأذى إنما يزول مع الماء فلا يبقى أثر، ولكن في النفس من ذلك شيء، والذي نراه أن هذا المكان معد لقضاء الحاجة، مغلق لذلك ومعد لذلك، فلا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، والتسمية مستحبة، وترك ذلك لا يؤثر في الوضوء خصوصا عند عذر كهذا. فإذا توضأ في دورة المياه فإنه يتوضأ ولا يسمي، أما إذا كان يتوضأ خارج دورة المياه فإنه يسمي. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا.
قال ثم تمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، قبل ذلك يغسل يديه، يغسل يديه ثلاثا، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن زيد، غسل اليدين. فغسل اليدين يعني غسل الكفين سنة، وهي لمن قام من نوم الليل إذا كان سيغمس يديه في الإناء آكد، بل بعض أهل العلم أوجبها، بل بعض أهل العلم أوجبها إذا كان سيضع يده في الإناء. أما إذا كان يستعمل الصنبور فإنه يغسل يديه ثلاثا، هذا على الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا إذا أراد أن يغمس يديه في الإناء. أما إذا ما كان سيغمس يستعمل الصنبور فإنه يغسل الكفين ثلاثا، وهذا على الاستحباب، ويخلل بين أصابعه، وهو يغسل الكفين يخلل بين الأصابع. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، يتمضمض، والمضمضة إدخال الماء في الفم مع إدارته في الفم، والاستنشاق هو أخذ الماء بالأنف ثم بعد ذلك يستنثر، يأخذ بمنخريه ثم بعد ذلك يستنثر، هذا الاستنشاق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. والسنة في المضمضة والاستنشاق أن تجمع بينهما بثلاث غرفات، فتستعمل ثلاث غرفات فقط، تجعل في كل غرفة مضمضة واستنشاق، الغرفة تأخذ منها للمضمضة والاستنشاق، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، تجمع بين مضمضة والاستنشاق ثلاثا، ففي كل غرفة تجمع بينهما، ولا تجعل ثلاثا للمضمضة وثلاثا الاستنشاق. فالذي ورد في الصحيحين أنك تجمع بين مضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات، هذه السنة. إذن تأخذ الماء ثم تأخذ قسطا فتجعله في فمك، ثم ما بقي تجعله في أنفك، ثم تمج الماء من فمك وتستنثر من أنفك، هذه ثلاث، تعود عليها وتدرب عليها فإنها السنة، أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفة، كما جاء في حديث عبد الله ابن زيد. وهل المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء أم مستحبتان؟ الجواب قد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنهما واجبتان، والصحيح أنهما واجبتان، وأنهما من الوجه، والوجه غسله واجب، وهما من الوجه، وهما من الوجه، وذلك لأن لهما حكم الخارج وليس حكم الداخل، ولهذا المضمضة لا تبطل الصوم. وإذا خرج الماء إلى وإذا خرج الطعام إلى الفم فقد أفطر، إذا استقاء وخرج الطعام إلى الفم فقد أفطر. لكن إذا وضع طعام في الفم أو ماء في الفم ثم مجة ما يفطر، فدل هذا على أن لهما حكم الخارج ليس حكم الداخل، فهما من الوجه ولهذا واجبتان، سواء كان ذلك في الوضوء أو كان ذلك في الغسل. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا.
ثم يغسل وجهه ثلاثا، يغسل وجهه، وحد الوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه، لابد أن تعمم الوجه هذا كله بالماء، هذا حد الوجه. فإن غسلت بعضا منه دون بعض ما أجزأك. ثم إن كانت لحيتك خفيفة ترى البشرة منها من ورائها فإنه يجب عليك أن تخلل اللحية، تخلل حتى توصل الماء إلى البشرة، لأن البشرة ترى، بعض الناس لحيته خفيفة شعيرات. وإن كانت اللحية كثة فإنه يستحب تخليلها وليس باللازم أن يصل الماء إلى أصل البشرة، فيستحب تخليل اللحية. وأنا مباشرة قلت إن كانت لحيتك خفيفة أو كانت لحيتك كثيفة وبينت لك الحكم، وأخشى أن تكون حالقا إياها فلا تكون لك لحية لا خفيفة ولا كثيفة، فإن هذا حرام، فإن النبي قد أمر بإعفاء اللحية كما جاءت الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، قد أمر النبي بذلك، أوفوا وفروا، لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية، أمرني أمرنا بإعفاء اللحية، والأوامر كلها للوجوب ولا قرينة تخرج هذا عن الوجوب. ولهذا اتفق الأئمة على تحريم حلق اللحية، فلا يجوز لك أن تحرق لحيتك. نعم.
ثم يديه مع المرفقين ثلاثا.
ثم يديه مع المرفقين ثلاثا، يغسل يديه مع المرفقين. أما الوجه فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأما اليدان فقال تعالى وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، والمرفق المرفق الذي يرتفق على الإنسان وما يسميه العوام عندنا الكوع، وليس هذا بصحيح، الكوع غير المرفق، الكوع غير المرفق، المرفق ما يرتفق على الإنسان، هذا هو المرفق. فيغسل اليدين مع المرفقين، فيدخل المرفقين مع اليدين، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه يدخل اليدين مع المرفقين، ويشمل بغسله هذا كل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أي مع المرفقين. نعم.
ثم يمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه.
نعم. ثم يمسح رأسه كما قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وهذا من فرائض الوضوء، يمسح رأسه ولا يغسل رأسه، إنما يمسح، يمر الماء على رأسه، يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى القفا، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. هذه صفة المسح، تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم تعود. طب المرأة نفس المسألة، تبدأ بمقدم الرأس إلى القفا منتهى أصل الشعر وليس إلى منتهى شعرها، إنما قص شعر من الخلف، ثم تعود إلى المقدمة. فالمرأة كالرجل، وهذه الصفة مستحبة. وإلا لو مسح الرأس كله فأقبل من مقدم من رأسه إلى المؤخر ولم يرد أجزأه ذلك. المهم أنه يعمم الرأس كله، لا بد من تعميم الرأس كله. طيب هل يجزئ مسح بعض الرأس؟ الجواب لا. أولا لا دليل على ذلك من السنة، فإن النبي لم يقتصر على مسح بعض الرأس مع انكشاف الشعر قط، وإنما اقتصر على مسح بعضه لما كان لابسا عمامة وقد بدت ناصيته، فمسح عليها وعلى العمامة، مسح عليها وعلى العمامة. إذا مسح على الرأس كله، فالنبي مسح على الرأس كله، إن كان حاسرا فيمسح الشعر كله، وإن كان لابس العمامة فعليها، وإن كان بعض شعره قد ظهر والبعض على العمامة فيمسح على الجميع. المهم أنه يمسح على رأسه كله، والله قال وامسحوا برؤوسكم. أي بجميع، فالإضافة تعم، أي بجميع الرأس. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض الرأس مع كونه كان حسيرا أي كاشفا عن شعره، لم يقتصر النبي على هذا أبدا صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح الأذنين مع مسحة الرأس، فإن الأذنين من الرأس، وهو يمسح رأسه يبدأ بمقدم الرأس إلى القفة ثم يعود إلى ما بدأ، ثم يمسح الأذنين ولا يأخذ لهما ماء جديدا، ولا يأخذ لهما ماء جديدا. يدخل السبابتين في الأذنين ويجعل إبهامين خارج الأذنين من الخلف ويمسح. إذن هي مسحة واحدة، ولا يجوز أن يجعلها ثلاثة، إنما هي مسحة واحدة. نعم.
ثم يغسل رجليه ثلاثا،
ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين، أي مع الكعبين. وما الكعبان؟ الكعب هو العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع الكف. احنا بنسمي هذا بز الرجل، ونسمي الكعب العقب كعبا، اللي احنا ندوس عليه هذا نجعله كعبا، لا هذا عقب، الذي تدوس عليه هذا عقب. وأما الكعب فهو العظمة الناتئة اللي حنسمها بز الرجل، هذه الكعب. طيب وخلف الرجل من فوق العقب هذا العرقوب، يبقى عندنا الكعب اللي أدوس عليه هذا هو العقب، هذا الذي أدوس عليه هذا العقب. طيب والخلف هذا العرقوب، طب والكعب العظمة الناتئة، والمرفق ما أرتفق عليه، طب والكوع العظمة من الإبهام إلى الرسغ هذه الكوع، عظمة الكوع، والكرسوع العظمة تكون تحت السبابة هذه الكرسوع، فالعظمة تحت السبابة هذه الكرسوع، وتحت الإبهام هذا الكوع الخنصر. نعم الخنصر هذا اللي تحته هذا الكرسوع، واللي تحت الإبهام هذا الكوع. طيب والبوع، البوع اللي هو العظمة اللي تلي الإبهام في الرجل هذا البوع، يبقى عندنا بوع وكوع وكرسوع. حد يعرف كوع من كرسوع من بوعه؟ لهذا يقال فلان ما يعرف كوع من كرسوع. يبقى عندنا كوع وكرسوع وبوع ومرفق وعقب وكعب وعرقوب، كما قلنا الكوع الذي يلي إبهام اليد، والكرسوع الذي يلي الخنصر، والبوع الذي يلي إبهام القدم، والعقب الذي يكون أسفل القدم من الخلف هذا عقب. قال النبي كما حديث أبو هريرة في الصحيحين: ويل الأعقاب من النار، لأنه لم يمسها الماء. والعرقوب اللي هو الخلف فوق العقب هذا، والكعب والعظم النتئة، ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. إذا لم تفهم هذا قد تطيل أنت إلى أسفل اللي هو عند العقب وتظن أن هذا هو الكعب، وتؤول الحديث إذن ما أسفل كعبين من إزار فهو في النار على الثوب الذي الثوب إذا جررته. لا، لا تنزل الثوب عن الكعب. نعم.
فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين
مع تخليل الأصابع، مع تخليل أصابع الرجلين، تخلي أصابع الرجلين وتخليلهما سنة إن كان الماء يصل إليهما من غير تخليل فسنة، أما إذا كان الماء ما يصل إليهما إلا مع التخليل فهذا واجب، فهذا واجب، لأن لا بد من تعميم هذا المحل بالماء. نعم.
فإن اقتصر على غسلة واحدة أو غسلتين في أعضائه جاز ذلك،
جاز ذلك، لكن السنة التثليث، فالتثليث سنة، ولو اقتصر على غسلة أو غسلتين أجزأه ذلك، ولو غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين فهذا جائز، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فلو توضأ الإنسان مرة مرة لا حرج، لكن السنة التثليث ولا يزيد على الثلاث فإنه من التعدي. نعم.
وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، وكذلك الترتيب بينها والموالاة. وأما النية،
غسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرض الله في كتابه، إذ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، وكذلك الترتيب،
وكذلك الترتيب بينها والموالاة،
وكذلك الترتيب بينها والموالاة. الترتيب بينها، فإذا غسل عضو من هذه الأعضاء الأربعة قبل الآخر لا يجزي، لابد أن يعيد مرة ثانية. يعني مثلا لو غسل الوجه ثم غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ما يصلح، لابد على نحو الترتيب الذي ذكر الله في الآية، يغسل وجهه أولا ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. ودليل الترتيب أن الله ذكرها مرتبة والنبي توضأ مرتبة، وكذلك أدخل الله ممسوحا بين مغسولات، وليس ذلك إلا لضرورة الترتيب، ولو كان الترتيب غير مقصود لا كان الترتيب والمغسولات معا ثم كان الممسوح بعد ذلك، ثم كان الممسوح بعد ذلك. لكن لماذا أدخل ممسوح بين مغسولات؟ لأن هذا مراد ومقصود، ولأن النبي ما توضأ إلا مرتبا، فدل هذا على فرضية الترتيب. فلو غسلت الوجه ثم غسلت الرجلين ثم غسلت اليدين تعود بعد اليدين تمسح الرأس وتغسل الرجلين، وغسل الرجلين الذي تقدم ملغا ولا يلزم أن تعود من الأول. يعني لو واحد غسل الوجه ثم غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين، نقول يعود فيمسح الرأس ويغسل الرجلين، ومسح الرأس الذي تقدم وغسل الرجلين الذي تقدم لا عبرة به، مثل الرجل الذي إذا أراد أن يرمي الجمار الثلاث المفترض أنه يبدأ به الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا يصنع؟ يعود يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى؟ لا، الوسطى ثم الكبرى، لو انتهى بالصغرى خلاص رماها فلا يعود إليها ويرمي الوسطى ثم الكبرى. إذن الترتيب لابد منه. والموالاة، هذه السادسة، هذا الفرض السادس، الموالاة أي أنه لا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل كبير فاحش. أما إذا كان الشيء يسيرا والفاصل يسيرا كأن ينقطع الماء في الدور الثاني فينزل الدور الأرضي أو غير ذلك لا بأس، شيء يسير هذا لا بأس، لكن لابد فيه من الموالاة. ودليل الموالاة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل صاحب اللمعة، لما رأى الرجل في رجله لمعة ماذا قال؟ أمره بإعادة الوضوء، ما قال اغسل رجلي لأن الفاصل سيسير، الرجل صلى فأمره بإعادة الوضوء، مما يدل على الموالاة وأنها فرض، وأنها فرض. إذا لابد من ستة أمور: الأمر الأول غسل الوجه، الثاني واليدين وأيديكم إلى المرافق، والثالث وامسحوا برؤوسكم، والرابع وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسولات، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، وبالجر وهي قراءة متوترة أيضا بالعطف على المسح. ولهذا قال العلماء القراءتان استوعبتا الفرض في الرجلين، إن كان لابسا خفين فالمسح، وإن كان غير لابس فالغسل. وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، كل هذا مع الترتيب والموالاة. نعم.
والمنية فإنها شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وغيرهما.
سبق أنه لا بد من النية، إذ النية شرط لصحة الأعمال كلها، فلا تصح الأعمال إلا بالنية. هذا إذا ما تعلق بصفة الطهارة الصغرى وهي الوضوء القدر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بيالة من الأخ الحسيني، يقول في السؤال الأول: هل الاستجمار بالقماش وغيره يأخذ حكم الاستجمار بالحجارة من حيث العدد وإن أنقى المحل؟
لا، ليس فيه عدد لأنه ليس أحجارا، فلو أنه مسح بالمناديل وبالخرق فإذا أزال الخارج إذ لا عدد في ذلك، إذا أزال الخارج هذا يكفي. نعم.
يقول شيخنا في سؤال الثاني: لو قال قيل أن المثبت مقدم على النافي، وهذا سمع ما لم يسمعه هؤلاء الصحب الكرام في حديث التسمية، فما الرد؟
ولهذا احنا قلنا به، احنا ما ألغيناه، ما ألغيناه، لكن يبقى هل هو واجب أم غير واجب؟ وعلي فإننا قلنا به، احنا ما ألغيناه، قلنا بأنه حينئذ يستحب التسمية لكن لا تجب. لا تجب ليه؟ لأن الأحاديث الصحيحة التي لم يرد فيها التسمية صارف للنفي الموجود أن يكون للصحة إلى الكمال، ومن أجل هذا قلنا بأن التسمية سنة. نعم.
يقول شيخنا في سؤال الثالث: هل ورد حديث في التسليس في مسح الرأس؟
ليس في حديث صحيح، إنما الوارد في الصحيح الحديث الصحيحة الاقتصار على مسحة واحدة، ولم يرد حديث صحيح بالتثليث، ولأن التثليث يكون غسلا، لو ثلث في المسح صار غسلا. نعم.
يقول شيخنا في سؤاله الرابع: لو أن أحدا من الناس يأخذ بمذهب معين من المذاهب في مسح الرأس، هل ننكر عليه أم أنها من المسائل التي يسعنا فيها الخلاف؟ وما الضابط في مثل هذه المسائل من حيث الإنكار وعدمه؟
نقول الإنسان إما أن يكون عاميا وإما أن يكون طالب علم. إن كان عاميا فهو على مذهب من يفتي، وهذا لا شيء على هذا مستطاعه، فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. وأما إن كان طالب علم، كان طالب علم له نظر في الأدلة وترجيح، فإنه إن أخذ بما دل عليه الدليل فيما يعتقد فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، لا يقلد. كان له نظر في الدليل ما يقلد، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل، فإذا كان قد ترجح عنده شيء أخذ به، وهذا أيضا مستطاعه ويجزئه ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نأتي لمسألة الإنكار. قد تأخذ أنت بدليل وأنا أخذ بدليل، نتناقش، يبقى الإنكار بيننا مباحثة، وليس أنني أضللك أو أنك تضللني، وإنما مباحثة، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد المعتبر. أما إذا كانت مسائل الخلاف الضعيف لا، يعني إذا كان واحد يعتمد على دليل ما يصلح أو دليل هو ضعيف، فهنا أنكر عليه إنكارا شديدا. أما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد ولها حظ من النظر، فحينئذ يكون الإنكار من باب المباحثة فقط، وليس من باب التجديد والتضليل والتبديع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخت أمل، تقول: عندما تمسح المرأة منا رأسها فتأتي من مقدمه إلى مؤخره، ثم تعود بعد ذلك من مؤخرة الرأس إلى مقدمه،
يشق يعني ذلك عليها؟
يشق عليها، فتعود مرة ثالثة حتى ترتب شعرها.
الترتيب هذا ما لنا دخل به، الترتيب هذا شيء ثاني ما لنا دخل به، لكنها ممكن الأفضل أنها مثلا قبل الوضوء أنها لو جمعت شعرها تجمع عن شعرها كاللفافة أو تربطه أو شيء بحيث يسهل معها، فلا إشكال. مسألة الترتيب بخارج، المهم أن المسح يبدأ بالمقدم إلى القفص ثم تعود إلى المقدم بس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال الورد من المنصورة من الأخ محمود، يقول: هل غسل الكفين عند الوضوء سنة أم فرض؟
الأصل إيه؟
هل غسل الكفين عند الوضوء سنة؟
في البداية سنة، في ابتداء الوضوء هذا سنة، لكن مع غسل اليدين المرفقين هذا يجب، هذا يجب. إذا عند غسل اليدين المرفقين يجب غسل الكفين، لأنهما يدخلان في غسل اليدين، إنما في ابتداء الوضوء هما سنة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي أنس، يقول: هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء للصلاة؟
غسل الجمعة اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحب. القول بالاستحباب وهو قول الجمهور، إذن لا يجزئ عن الوضوء إذا لم يتوضأ في بداية الغسل، فإنه لا يجزئ، لابد من الوضوء، لأن الوضوء فرض والغسل سنة، الوضوء فرض والغسل سنة، إذن لابد من الوضوء. أما عند من يقول بأنه واجب، غسل الجمعة واجب، حينئذ نعم يجزئ. وعليه يا أبا أنس ففي غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، ويكتفي الإنسان بغسل واحد. لكن في الجمعة لو أنا توضأ غسل السنة، اغتسل غسل السنة وبدأ بالوضوء ثم عمم البدن أو كذا، خلاص هو توضأ بذلك ما لم يكن هناك ناقض. إنما إذا لم يتوضأ فعلى قول من يقول بأنه مستحب، وهذا هو القول الأقرب والراجح لدينا، فإنه لابد من الوضوء. وعلى القول بالوجوب فإنه يجزئ عن الوضوء، ولهذا في غسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل الحدث الأكبر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ عماد يقول: هل هناك حالات يجوز فيها الجمع بين الوضوء والتيمم؟
نعم.
هل هناك حالات يجوز فيها الجمع بين الوضوء والتيمم؟
بعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان في الإنسان جرح ولا يستطيع أن يمسح عليه ولا عليه جبيرة ولا شيء، فإنه يتيمم له، يعني يتوضأ لسائر أعضائه ثم أنه يتيمم لهذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول: حكم من يتوضأ ثم يبقى شيء لم يصبه الماء، مثل لم يغسل بعض يديه.
إذا كان الفاصل يسير، يعني بعدما غسل رجليه اكتشف أنه لم يستوعب اليدين، فيستوعب اليدين يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. إنما إذا صلى وبعدما صلى اكتشف أن جزءا من يده لم يصبه الماء، فحينئذ يعيد الوضوء كله كصاحب اللمعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طلخة من رمز لنفسه بعين باء يقول: شاب لم تكتمل لحيته، بل ظهر بعض الشعر في أماكن ولم يظهر في أماكن أخرى، فيخفف هذا الشعر الذي ظهر حتى تتناسق اللحية حتى تظهر اللحية كاملة، فهل هذا جائز؟
إذا كان المأمور به التناسق فليحلق هذه حتى تتناسق مع الآخر، وإذا كان المأمور به الترك والإبقاء والتوفير فليتركه. وطبعا معلوم أن الأمر ليس بالتناسق، وعليه فليترك هذا، فهذا رزقه إن شاء الله، ثم إنه بإذن الله سيكثر بعد ذلك إن شاء الله. نعم. نعم.
إذا تعدى الخارج موضع العادة فهل يجزئ الاستجمار في هذه الحالة؟
نعم.
الخارج إذا تعدى موضع العادة
قالوا لابد من الغسل. نعم. إلا إذا لم يجد ماء ومسح وأزاله فهذا مستطاع إن شاء الله. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة باقية؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ عماد يقول: هل ينتقل من الوضوء إلى التيمم بسبب كبر السن؟
نعم.
هل ينتقل من الوضوء إلى التيمم بسبب كبر السن؟
نقول لعماد يعني سن كم ننتقل فيه من الوضوء إلى التيمم؟ سن كم؟ 70 ولا 75 ولا 65؟ ما في سن ننتقل، لكن في عجز، وبالتالي قد يكون العاجز شاب عنده 20 سنة، فنعلق بالوصف إن عجز عن استعمال الماء هينتقل إلى التيمم عجز، إنما السن لا، الشرع لم يعلق ذلك على سن، إنما علق ذلك على وصف، قال عند انعدام الماء أو العاجز عن استعماله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدقالية من الأخ أحمد يقول: هل غسل اليدين إلى الساعد سنة، وكذلك رفع الماء إلى أعلى الساقين؟
غسل اليدين إلى ماذا؟
إلى الساعد.
لا يغسل الساعد أو العضد، لا، ما يرفع، ما يجاوز المرفقين، لا يجاوز المرفقين، الله قال إلى المرفقين، هذا هو الحد، ولا يرفع عن الكعبين إلى الساق، إلى نصف الساق أو كذا، لا. نعم. وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك تأويلا لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تبلغ الحية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، هذا من اجتهاده رحمه رضي الله عنه، من اجتهاده، ولم يكن يفعله الصحابة ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ الحسيني يقول: هل ورد دليل على إدارة الماء على اليدين في المرفقين؟
الدليل فيه ضعيف، كان يدير الماء على المرفقين ضعيف، لكن هذا يدخل الاستحباب العام، صفة الاستيعاب، فإنك تدير المرفقين حتى تستوعب المرفقين. نعم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم.